أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا بأن الاختيار بيد المالك لا بيد الساعي والفقير لا بيد الساعي والفقير هذا هو المعروف بين الأصحاب. وتدل على ذلك صحيحة معاوية بن بريد بريد بن معاوية، وهذه الصحيحة تدل على ذلك، وأن الاختيار بيد المالك. وذكرها السيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه أن هذه الرواية وهذه الصحيحة تدل على أن الاختيار بيد المالك على جميع المذاهب وعلى جميع الأقوال في المسألة، سواء كان تعلق الزكاة بالعين بنحو الإشاعة بنحو الشركة في العين، أو كان تعلق الزكاة بالعين بنحو الشركة في المالية فقط، أو بنحو الكلية في الذمة، أو الكلية في المعين، على جميع المذاهب والأقوال هذه الصحيحة تدل على أن الاختيار بيد المالك دون الساعي. هكذا ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه. ولكن مورد هذه الصحيحة هو الأعيان الزكوية التي هي قابلة للقسمة بأن يقسم على قسمين، فاختار المالك أحدهما ثم يقسم الآخر على قسمين إلى أن بقي مقدار الحق الفقراء فيأخذه الساعي. وهذا إنما ينطبق على الزكاة المتعلقة بالغلات، فإن الغلات قابلة للقسمة كذلك. وأما زكاة الإبل فهي غير قابلة للقسمة، فإن الزكاة زكاة الخمس إبل شاة، زكاة عشرة إبل شاتين، وهكذا، فهي غير قابلة للقسمة. وكذا زكاة الغنم وزكاة البقر، فإذا تعميم هذه الرواية لجميع أصناف الزكاة من الزكاة الغلات الأربع والزكاة المتعلقة بالأغنام والمتعلقة في الإبل والبقر، تعميم لا يمكن وبحاجة إلى قرينة وإلى دليل، وإلا فظاهر مورد الرواية أنه عن تقسيم النصاب، والنصاب في زكاة الإبل غير قابل للتقسيم، وكذلك في زكاة البقر 30 بقر تبيع خمس بین الابل شاتون و ازن التقسیم الوارد فی مورد هذه الروایت لا یشمل زکات الانعام سلاسرا یختص به زکات الغلات الاربع و به الذهب والفزت ایزن ولا يشمل الزكاة الأنعام السلاسرة ثم ذكر الماتن قدس الله نفسه أو الفقير الظاهر أن هذا سهو من القلم فإن الفقير لا يكون معارضا للمالك اما الفقیر الموجود فی الخارج فهو لا یکون مالکن للزکاتی و شریکن مع المالک فینه انما یملک الزکات بعد القبض و لا یکون مالکن قبله المالک و کلی الفقیره طبيعي الفقير ولا يتصور فيه المعارض والمطالب والمعارض لا يتصور فيه فإذن المالك هو طبيعي الفقير وأما الفقير الخارجي فهو مصرف للزکات لا انه مالکن نعم بعد القبض صار مالکن و اما قبل القبض فلا یکون مالکن لذا لا وجه لذکره فی المقام الخیار للمالک للساعی و الفقیر الظاهر ان ذکر الفقیر سهو من القلم وإلا فالفقير لا يكون معارضا للمالك ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس الله نفسه بل يجوز إخراج الزكاة من غير العين الزكوية من قيمتها من النقدين أو غيرهما يقول كلام هنا في مقامين المقام الأول إخراج الزكاة إخراج قيمة الزكاة من النقدين من الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية المتعارفة إخراج قيمة الزكاة من النقدين الثاني اخراج قيمة الزكاة من جنس آخر كما إذا أخرج زكاة الشاة من جنس آخر كالحنطة أو الشعير أو التمر أو ما شاكل ذلك يعطي للفقير بدل الشاة حنطة أو بدل الشاة شعيرا أو شيء آخر أما الأول فهل يجوز دفع القيمة الزكاة من النقدين هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب جواز دفع قيمة الزكاة من النقدين وقد استدل على ذلك بروايتين الأولى رواية صحيحة محمد بن خالد البرقي قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام هل يجوز أن أخرج عما يجب في في الحرث من الحنتة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه. فأجاب عليه السلام أيما تيسر يخرج. أجاب عليه السلام بالجواب يجوز الإخراج إخراج الزكاة من نفس النصاب أو إخراج قيمة الزكاة من النقدين، ولكن مورد هذه الصحيحة الحنتة والشعير والذهب والأنعام الثلاثة خارجة عن مورد هذه الصحيحة. وذكر سيد الأستاذ قدس الله نفسه أن هذه الصحيحة تشمل الأغنام الثلاثة أيضا. نبين ذلك الآن. الرواية الثانية صحيحة علي بن جعفر، فقال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يعطى عن زكاته عن الدرهم دنانير وعن الدنار دراهم بالقيمة، أيحل ذلك؟ قال لا بأس. فإن هذه الصحيحة تدل على جواز إخراج الزكاة، إخراج قيمة الزكاة من النقدين، ولكن موردها الذهب والفضة، الدرهم والدنانير، مورد هذه الصحيحة. وذكر سيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه أن سياق هاتين الروايتين بمقتضى المتفاهم العرفي يوجب الإطمئنان بل القطع بعدم خصوصية للحنتة والشعير والذهب، لا خصوصية لها، وللدرهم والدنانير. فإن السياق هاتين الروايتين بمقتضى المتفاهم العرفي يوجب الحصول الإطمئنان بل القطع بعدم خصوصية موردهما من الحنتة والشعير والذهب أو من الدراهم والدنانير فإذن نتعدى من موردهما إلى الأنعام الثلاثة، إذن إلى زكاة الغنم وزكاة الإبل وزكاة البقر، كما نتعدى إلى زكاة التمر والزبيب إذن. فإن مورد الصحيحة الأولى الحنتة والشعير، ومورد الصحيحة الثانية الدراهم والدنانير يعني الذهب والفضة. فإذن لا مانع من التعدي، سياقهما يوجب القطع أو الإطمئنان بعدم خصوصية المورد. فإذن نتعدى عن موردهما إلى الأنعام ثلاثة، إلى الزبيب وإلى التمر والزبيب. ثم ذكر ومع التنزل عن ذلك وتسليم أن سياقهما لا يدل على ذلك وتسليم ذلك فعندئذ كما لا يمكن التعدي عن موردهما إلى الأنعام ثلاثة لا يمكن التعدي إلى الزبيب والتمر أيضا لابد حينئذ من الاقتصار على الحنتج والشعير والذهب والفزة فقط فلا يمكن التعدي إلى التمر والزبيب أيضا كما لا يمكن التعدي إلى الأنعام الثلاثة لا يمكن التعدي إلى التمر والزبيب أيضا بل لا بد من الاقتصار على موردهما وهو الحنطة والشعير والذهب والدراهم والدنانير هكذا ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما جاء في تقرير بحثه أما ما ذكره أولا من أن سياقهما بمقتضى المتفاهم العرفي يوجب الاطمئنان أو القاطع بعدم خصوصية المورد لا يخلو عن إشكال فإنه قدس سره ما هو مراده من السياق من سياق الصحيحة الأولى فإن مورد صحيحة الأولى الحنطة والشعير والذهب ومورد صحيحة الثانية الدراهم والدنانير ما هو مراده من السياق والمتفاهم العرفي من عدم الخصوصية فإن كل شيء إذا ذكر في الرواية ظاهر في أن له خصوصية ورفع اليد عن الخصوصية والتعدي إلى سائر الموارد بحاجة إلى دليل وبحاجة إلى قرينة فإن المذكور في الصحيحة الأولى الحنطة والشعير والذهب والتعدي عنها إلى سائر الموارد كالأنعام ثلاثة بحاجة إلى دليل وإلى قرينة ولا قرينة لا في نفس هذه الروايات لا قرينة على أنه لا خصوصية للحنطة والشعير والذهب لا قرينة على ذلك ولا من الخارج وكذلك في الصحيحة الثانية وأما ما ذكره قدس سره ثانيا مع الإغماز عن ذلك وتسليم أنه لا يمكن التعدي عن مورد هاتين الصحيحتين إلا أنه قدس سره ذكر كما لا يمكن التعدي إلى الأنعام ثلاثة لا يمكن التعدي إلى التمر والزبيب أيضا الظاهر فرق بينهما فإن التمر والزبيب من الغلات يمكن دعوة وعدم خصوصية للحنطة والشعير والتعدي منهما إلى التمر والزبيب أيضا فإنهما مثلهما من الغلات وأما التعدي إلى الأنعام ثلاثة فهو بحاجة إلى قرينة تدل على هذا التعدي باعتبار ان الانعام ثلاثه اجنبيه عن الغلات ومباينه لها وفي مقابلها فما جاء في تقرير بحثه من انه اذا لم يمكن التعديل الانعام ثلاثه لم يمكن التعديل التمر والزبيب ايضا لا يمكن المساعده عليه هذا كله دفع قيمه الزكاه من النقدين واما الكلام في المقام الثاني وهو دفع قيمة الزكاة من جنس آخر غير النقدين فيقول كلام فيه.